بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق، الإحمرار الذي يكون عند غروب الشمس إلى العتمة إلى وقت صلاة العشاء. نعم، وهذا هو الشفق الأحمر والأبيض من العشاء، نعم، إلى منتصف الليل. والجمهور على أن الشفق هو الشفق الأحمر. وقال بعض المفسرين إن المراد بالشفق هنا هو الشمس أو النهار. من قال هذا؟ نقل عن مجاهد. نعم. والليل وما وسق، والليل وما وسق، أقسم الله بالليل وما وسق، أي وما جمع. وهذا يندرج فيه معنيان. المعنى الأول في معنى وسق، في بيان وسق، نعم، إذا غشي الليل الأرض علا عليها وعمها فضم جبالها وسهولها ووديانها وسكانها تحت جنح ظلامه. والمعنى الثاني وما وسق أي وما جمع، أي في الليل يجتمع ما كان منتشرا في النهار، تخرج المخلوقات في النهار لشؤونها من طلب الرزق ونحو ذلك، فإذا جاء الليل اجتمعت إلى مأواها وانضمت إلى مأواها. والقمر إذا اتسق، أقسم الله عز وجل بالقمر وهو آية من آياته العظام. وإذا اتسق، إذا اجتمع واستوى، متى يكون هذا؟ في منتصف الشهر، في منتصف الشهر، في الليالي البيض وليلة 16، وأتم ما يكون في ليلة النصف. نعم. وقوله لتركبن طبقا عن طبق، تركبن أي أيها الناس، طبقا عن طبق، حالا بعد حال، فعن بمعنى بعد. نعم، إذا كان المقصود الناس فما هي الطباق التي يركبونها؟ قال بعضهم هي أحوال خلق الإنسان، يكون على أحوال في بطن أمه، ثم إذا خرج ركب حالا بعد حال، يكون طفلا ثم فطيما ثم إلى آخر أحوال الإنسان. الثاني ما يلقاه في حياته من شدائد، حال بعد حال، شدة بعد شدة، ويفرجها الله ويبتليه بشدة أخرى. ويشبه هذا قول من قال صحة وسقم وعافية وغنى وفقر ورخاء وشدة. نعم. وقال بعض المفسرين هي شدائد يوم القيامة وأحوال يوم القيامة وأهوالها. نعم، طبقا عن طبق، أي شدة بعد شدة يوم القيامة. لتركبن طبقا عن طبق، أي لتتبعن سنن، لتركبن سنن من كان قبلكم من الكفار من اليهود والنصارى. وهذا فيه بعد، لأن لأن الآية مكية، هذا أولا، والآية لإثبات البعث لا لتقرير الأحكام. الآيات لإثبات البعث والنشور وما عليه الإنسان من حال. وشيء ثالث أن اليهود والنصارى في مكة لم يكن لهم كبير ذكر، إنما ذكروا بكثرة في آيات المدينة، لأنه المدينة كان يسكنها وحولها مجموعة من اليهود، فجاء ذكر اليهود والنصارى. وأيضا مما يبعد هذا القول أو يجعله بعيدا، مما يجعل هذا القول بعيدا، أن قوله لتركبن طبقا عن طبق، لو كان في اليهود والنصارى لقيل لتركبن أطباق اليهود والنصارى أو ما أشبه ذلك. والحاصل أن هذا القول فيه بعد. نعم، هذا قول أو على قراءة من ضم الباء لتركبن، وعلى قراءة من فتح الباء فقال لتركبن خالد، قيل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التوجيه الأول، أن المراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول من؟ قول عبد الله ابن عباس وابن مسعود. فما معنى لتركبن طبقا عن طبق؟ سماء بعد سماء. طيب، لتركبن أي أيها النبي سماء بعد سماء، وذلك في ليلة المعراج. طيب، وقيل حالا بعد حال، أيضا في أحوال الدعوة والتبليغ، تبليغ أمر الله عز وجل ورسالاته. وقيل لتركبن زكريا، ماذا؟ عائد إلى السماء، أي السماء ستركب طبقا عن طبق. كيف؟ تتغير من حال إلى حال، ففي حال تكون وردة كالدهان، وفي حال تكون منشقة مفطرة، وفي حال تكون كذا، وفي حال تكون كذا. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فرع الله سبحانه وتعالى على ما سبق من الآيات قوله فما لهم لا يؤمنون، الفاء تسمى تفريعية، يفرع ما بعدها على شيء قبلها، تفريعية، يتفرع الكلام متصلا بالكلام السابق. فقول المولى عز وجل فما لهم، ما هذه استفهامية، ما استفهامية، ما لهم، والاستفهام بما الاستفهامية هذه التي يأتي خبرها جارا ومجرورا في مثل هذا السياق يفيد التعجب والإنكار، يفيد التعجب والإنكار. فقوله ما لهم هذا تعجب، سؤال تعجب وسؤال إنكار. وقوله لا يؤمنون هذه الجملة جملة حالية, جملة حالية أي ما لهم غير مؤمنين, ما لهم غير مؤمنين, ما لهم لا يؤمنون, إنكار عليهم لعدم إيمانهم وتعجب من حالهم في عدم الإيمان, لأن من اتصلت إليه هذه الآيات الكونية والشرعية فعجب عجاب أنه لا يؤمن, من اتصلت ووصلت إليه الآيات الشرعية وهي القرآن والآيات الكونية التي أقسم الله عز وجل بكثير منها الشفق والليل والقمر والشمس والنجوم والعصر والضحى إلى آخره من الآيات الكونية والليل وتعاقب الليل والنهار وفي أنفسكم أفلا تبصرون, آيات كونية عظيمة. من علم هذه الآيات الكونية وبلغته تلك الآيات الشرعية فلم يؤمن فعجب له, يتعجب من حاله وينكر عليه, إنكار وتعجب. وتجد بعض المفسرين يعبر في هذا فيقول ما استفهامية للتعجيب والإنكار بدل قوله للتعجب والإنكار, فما هو الفرق بين قوله للتعجيب وبين قوله للتعجب, ما هو الفرق, وهل هناك مدخل عقدي في هذا؟ عمير, التعجيب عليهم والتعجب, تعجب يعني منهم. طيب أبو مسلم رفع أولا, قربت, نعم هذا هو. المفسر إذا كان أشعريا أو كان عنده تعطيل في باب صفة العجب فينفيها عن الله سبحانه وتعالى لا يقول التعجب, يقول التعجيب, والمعنى أن الله عز وجل لا يتعجب وإنما يعجب عباده, يعجب عباده أي يقول لعباده اعجبوا من هؤلاء, اعجبوا من هؤلاء. فقوله التعجيب لقصد المقصد نفي صفة العجب, نفي صفة العجب يقولون التعجيب, التعجيب. وأما التعجب فهو مصدر تعجب, يتعجب تعجبا, تعجب في نفسه. والتعجيب مصدر عجب غيره أي جعله يتعجب, عجب غيره, ولا يلزم من ذلك أنه هو في نفسه متعجب. فهذا من الأمور الدقيقة التي يتخذها بعض المفسرين لنفي الصفات. فنحن نقول التعجب والتعجيب, فالتعجب يلزم منه التعجيب بلا عكس, التعجب يلزم منه التعجيب. يعني لو قال أثبت لله عز وجل صفة العجب, لو أثبتنا لله صفة العجب في قوله سبحانه بل عجبت ويسخرون, في قراءة بل عجبت ويسخرون, إثبات صفة العجب لله, وإذا عجب الله عز وجل من شيء يلزم منه أن عباده يعجبون من ذلك الشيء. لكن إذا عجب الله عباده من شيء, جعلهم يعجبون من شيء, هذا لا يلزم أن يكون هو متعجبا منه. فلذلك يعبرون بالتعجيب بدل العجب أو بدل التعجب. وضحت هذه؟ طيب, فنقول ما هذه للتعجب والإنكار؟ نضيف نقول للتعجب والتعجيب والإنكار للثلاثة، لأن التعجب يلزم منه التعجيب. فما لهم لا يؤمنون؟ ما لهم عدم الإيمان؟ لماذا لا يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الواو عاطفة والفعل المعطوف يسجدون، والتقدير فما لهم لا يؤمنون ولا يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن. فما لهم لا يؤمنون ولا يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن. طيب، فقوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، تقديم الظرف الذي هو إذا على المعطوف الذي هو لا يسجدون لقصد العناية والاهتمام بالقرآن، لقصد العناية والاهتمام بالقرآن وإقرائه وقراءته. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا القصد الأول. وأيضا لعله لتناسب الآيات وفواصل الآيات، فقوله لا يسجدون أي لا يخضعون ولا يذلون ولا ينقادون عند سماع القرآن. فالسجود معناه في اللغة الخضوع والذل والانقياد، فمعنى لا يسجدون أي لا ينقادون لهذه الآيات، لا ينقادون لهذه الآيات. وهذا الذي يكون في الصلاة، سجود الصلاة هو رمز الخضوع والتذلل لله سبحانه، رمز الخضوع والتذلل. السجود يضع جبهته على الأرض خاضعا متذللا لربه سبحانه وتعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد، لأنه كلما زاد خضوعه وذله لربه مع المحبة والتعظيم والإخلاص كلما كان أقرب إلى الله عز وجل. فقوله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا ينقادون بل يعرضون ولا يمتثلون. وقوله وإذا قرئ عليهم القرآن، حذف الفاعل فاعل قرئ، لأن المقصود وصول القراءة إليهم ممن كان، من النبي عليه الصلاة والسلام أو من أتباعه. فإذا وصل القرآن إلى العبد فأعرض عنه، إذا وصل القرآن إلى العبد فأعرض عنه، هذا يدل على كبر عنده وعدم خضوع وتذلل. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا ينقادون. وهذا فيه أن قراءة القرآن كافية في البلاغ، أن قراءة القرآن كافية في البلاغ، لكن لمن؟ عند من يفهم القرآن، لينذركم به ومن بلغ. فإذا كان شخص يفهم القرآن وتلوت عليه القرآن أقمت عليه الحجة، أقمت عليه الحجة. إذا كان من أصحاب اللسان العربي ويفهم القرآن وقرأت عليه القرآن قلت له رب العزة يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يفهم معنى الإخلاص، يفهم معنى الصلاة، يفهم معنى الزكاة، وقيمت عليه الحجة بذلك. وأما شخص عجمي لا يدري ما تقرأ عليه فتحتاج أن تبين له. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أما من لم يكن من أهل لسانك أو كان لا يفقه معاني القرآن فإنها تبين له. قال الله سبحانه وتعالى: بل الذين كفروا يكذبون. بل هذه تحتمل أنها للإضراب الانتقالي أو الإنكاري. فالانتقالي الانتقال من عدم إيمانهم إلى تكذيبهم، انتقل من شيء من عدم الإيمان وعدم الانقياد إلى التكذيب الذي هو السبب. السبب في عدم الإيمان وفي عدم الانقياد هو التكذيب. بل الذين كفروا يكذبون. يكذبون ويصلح أن يكون الإضراب الإنكاري، أي إنكار عليهم في عدم إيمانهم، إنكار عليهم في عدم خضوعهم وسجودهم. بل الذين كفروا يكذبون. وقوله بل الذين كفروا، أقيم الظاهر موضع الضمير، أقيم الظاهر موضع الضمير، لأنه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل هم يكذبون، بل هم يكذبون، لكن أقيم الظاهر بل الذين كفروا يكذبون. الظاهر الذي هو الاسم الموصول الذين كفروا، مقام الضمير بل هم يكذبون. وذلك لأمرين: الأمر الأول، الأمر الأول في إقامة الظاهر موضع الضمير لبيان أن هؤلاء، أن هؤلاء كفروا، أن هؤلاء كفروا، يعني السبب في عدم خضوعهم للقرآن كفرهم، بيان السبب والعلة في عدم خضوعهم وانقيادهم. الأمر الثاني للتشنيع عليهم، للتشنيع عليهم بذكرهم بوصف الذين كفروا. بل الذين كفروا يكذبون، أي يكذبون بمن؟ يكذبون بالقرآن، ويكذبون بالبعث، ويكذبون بالجنة والنار. فحذف معمول يكذبون. يكذبون متعلقة، يتعلق بها جار ومجرور، كذب بكذا بكذا بكذا، حذف هذا المتعلق لقصد التعميم، أي كذبوا بكل خبر جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أخبرهم عن البعث فكذبوا، أخبرهم عن الجنة والنار فكذبوا، أخبرهم أنه أسري به فكذبوا، أخبرهم أنه عرج به فكذبوا، أخبرهم أنه له العقبى وأن الله سيذلهم وينصره عليهم فكذبوا، إلى آخر ذلك. فهذا ديدنهم التكذيب، هؤلاء ديدنهم التكذيب. ولهذا جاء بالفعل المضارع يكذبون. الفعل المضارع ماذا يفيد؟ يفيد التجدد والحدوث. فكلما حدث لهم خبر كذبوه، كلما وصلتهم معلومة أنكروها، دعبوهم التكذيب. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون، هذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. بل الذين كفروا يكذبون فبشرهم بعذاب أليم، جملة اعتراضية. والله أعلم بما يوعون، أعلم بما يوعون. يوعون أي يضمرون ويخفون ويسترون. وأصل يوعون أصلها مأخوذة من الوعاء، فلما كان الوعاء إذا وضع فيه شيء اختفى واستتر استعمل هذا الفعل في معنى الإخفاء والستر والإضمار. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون، أي بما يضمرون ويسرون ويخفون. وهذه الجملة الاعتراضية المقصد منها التهديد، المقصد منها تهديدهم، والله أعلم بما يعلنون، أي الله عليم بما تخفون وبما تعلنون، وسيحاسبكم على كل شيء، وسيحاسبكم على كل شيء، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، تهديد. فالعليم بذات الصدور ستبلى وتختبر هذه السرائر يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. انظر الآن، بشرهم، الذي يسمع بشرهم يتطلع لسماع بشرى، بشرى خير، فإذا هي فبشرهم بعذاب أليم. وهذا زيادة في التنكيل عليهم وتبكيتهم، تبكيتهم والتنكيل عليهم. بشرهم، يتطلعون إلى شيء يفرح فإذا هو بعذاب أليم. فأكثر ما يستخدم التبشير في الخير وفي المسرات، وقد يستعمل في التهكم وفي التبشير بماذا؟ بالمضرات. فالتبشير للخير والنذارة في الشر، أنذرهم عذابا أليما، لكن يستعمل التبشير أيضا في المضرات والتي تسوء للتهكم. بشره بما يسوءه، بشره بعذاب أليم، تهكم عليه وزيادة في عذابه، فبشرهم بعذاب أليم. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا، بعذاب أليم، أليم أي مؤلم. بشرهم، أي بشر هؤلاء الكفار المكذبين بعذاب أليم، أليم أي مؤلم، فعيل بمعنى مفعل، مفعل. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع، لأن المعنى على الاستدراك، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي أولئك مبشرون بالعذاب الأليم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات بعيدون عن هذا كله، لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، مع تصديقهم وإيمانهم وإقرارهم وعملهم للصالحات، الله عز وجل يبشرهم في المقابل لهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير ممنون. قدم الجار والمجرور، قدم الجار والمجرور، لهم أجر غير ممنون، لقصد الاختصاص، أن هذا الأجر غير الممنون مختص بأهل الإيمان والعمل الصالح، الكفار لا ينالون منه شيئا، أجر غير ممنون. وهذا الأجر المقصود الجزاء، الجنة والنعيم المقيم في الجنة. وقوله غير ممنون فيها قولان، فقال بعضهم غير ممنون غير لا منة فيه، غير ممنون أي لا منة فيه، لا منة فيه، لأن الأجر والعطاء إذا كان بمنة فإن المنة تنغص الأجر، على تنغص اللذة عند من أعطي. لو أعطيت شخصا الآن شيئا، أعطيته شيئا، قل أعطيته مركبا، أعطيته بيتا، أعطيته نعالا، ثوبا، ثم كنت كلما اجتمعت معه في مكان قلت أنا أعطيتك هذا، وهذا مني، وهذا أنا أعطيتك، وهكذا تمن عليه كلما لقيته، كيف يكون حاله؟ ربما أعاد لك الذي أعطيته أو أضعافه بشرط أن تسكت أنك تمن عليه. فالمنة كدر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن والأذى تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال بعضهم غير ممنون أي لا منة فيه، الله عز وجل يعطيهم ويكرمهم يعطيهم ويكرمهم بلا منة. هذا القول الأول. والقول الثاني غير ممنون أي غير منقطع، مستمر دائم لا انقطاع فيه. من قولهم مننت الحبل، مننت الحبل أي قطعته. غير ممنون أي غير منقطع، لا ينقطع نعيم وأجر الصالحين، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وهذا القول الثاني كأنه أظهر، لأن الله عز وجل إذا من على عبده فالله عز وجل يمن وهو ذو الفضل، والعبد لا يتضرر بمنة الرب عليه بل يزداد تواضعا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. فالظاهر أن غير ممنون معناها غير منقطع، وأن المعنى الأول الذي هو المنة إنما ذاك يكون في حق المخلوق مع المخلوق، أما الخالق فلله المنة ولرسوله. كان الصحابة يقولون الله ورسوله أمن كلما ذكرهم بشيء مما أعطاهم الله عز وجل، يقولون المنة لله ولرسوله، الله ورسوله أمن. فإذا كانت المنة لله ولرسوله لا يتعفف ولا يتضجر العبد بل يزداد خضوعا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، سبحانه عز وجل، فله المنة وله الفضل وله الحمد وله الشكر سبحانه عز وجل. فإذا غير ممنون المقصود غير منقطع، هذا الذي هو أظهر والله أعلم. بقيت سنة مهجورة، وهي أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ في خطبة الجمعة سجدة، قرأ في خطبة الجمعة سجدة، لأن هذه السورة سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. سجدات القرآن بين الفقهاء 15 عند الحنابلة و 14 عند الشافعية والحنفية و 11 عند المالكية، لا يعدون هذه السورة وسورة الانشقاق وسورة النجم لا يعدونها من الآيات التي فيها سجدات. والصحيح هو عد هذه السورة من المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ونص عليها، هذه الموضع سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نص عليه أبو هريرة في حديث في الصحيحين وحديث في رواية مسلم. قرأنا عليكم الأحاديث في أول شرح هذه أو في أول تفسير هذه السورة. الإنسان إذا تلا أي سجدة مرت بك في القرآن من السجدات 14 تلوتها وأنت في تلاوة اسجد فيها، اسجد فيها، ففي فضل السجود. ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأ الإنسان، إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الإنسان الشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، يعتزل يبكي. فإذا أردت أن تبكي الشيطان فإذا قرأت سورة فيها سجدة من المواضع 14 في القرآن أسجد في التلاوة. أما في الصلاة فلا نعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد إلا في 4 سجدات أو ورد فيها دليل إلا في 4 سجدات. طيب هذا شيء. شيء آخر، قلنا عمر بن الخطاب خطب الناس على المنبر فقرأ سورة في آية فيها سجدة فنزل من المنبر وسجد وسجد أصحابه معه. وفي الجمعة الثانية قرأ آية فيها سجدة فتهيأ الناس للسجود مثل الجمعة التي قبلها فسجد وقال سجدت لأني رأيتكم قد تهيأتم، وإنما السجود ليس بعزمة يعني ليس بواجب إنما هو مستحب. فالمقصود من هذا سأقرأ أيضا هذه الآية التي فيها سجدة وأنزل ونسجد كلنا إن شاء الله تعالى لسماع هذه السجدة. قال الله سبحانه وتعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.